هذه الحلقة برعاية جمعية البهاق فأل. في الساعة الثانية ظهراً في مجلس عائلة صغيرة، يتردد صوت التلفاز بالأرجاء، صوت ذلك المسلسل الكرتوني الذي يعتبر الدليل الدامغ على قدوم منى ذات 8 أعوام من المدرسة.
هيا إلى الداخل يا أطفال.
لا أريد يا أبي، أريد أن أتبلل أرجوك.
إن لم تهمي بالدخول حالا ستسقط الغيمة بكاملها عليك.
أنا يوسف وهذا مزمن، وحلقتنا اليوم بعنوان البهاق. حان موعد الغداء في بيت عائلة منى.
منى، أطفئ التلفاز، وقت الغداء الآن.
لم تستجب منى، بل كانت سارحة بأفكارها، تجول من فكرة إلى فكرة، حتى أتت والدتها وقطعت حبل أفكارها.
منى، كم مرة يجب علي أن أناديك حتى تستجيبي؟
آسفة، لم أسمع أمي، سأأتي حالا.
وحتى على طاولة الغداء لم تتوقف منى عن التفكير بما شاهدته في مسلسلها الكرتوني.
هناك عوامل مختلفة ونظريات متعددة تفسر حدوث البهاق.
هذه الدكتورة نجلة الدوسري، استشارية الأمراض الجلدية في الظهران، حاصلة على البورد الأمريكي في أمراض الجلد.
تقوم هذه الأجسام المضادة بمحاربة الجسم نفسه. في البهاق تحارب هذه الأجسام المضادة خلايا الصبغة وتحدث البقع البيضاء.
على أي شخص يلاحظ وجود بقع بيضاء على جلده، مراجعة الطبيب للتأكد من سبب حدوث هذه البقع البيضاء. عادة تشخيص البهاق يكون خلال الفحص الإكلينيكي، يعني من خلال فحص طبيب الجلدية. عادة بقع البهاق تكون بقع بيضاء وخالية من القشور. يمكن استخدام الضوء الأزرق أو ما يدعى بوودز لايت لتأكيد تشخيص البهاق. نادراً ما يقوم طبيب الجلدية بأخذ خزعة من الجلد، أي عينة صغيرة من الجلد، وتكبيرها تحت الميكروسكوب للتأكد من عدم وجود أي خلايا صبغية، ومنها تأكيد تشخيص البهاق.
أحباب الله لا يفكرون ملياً فيما يخرج من أفواههم، وهذا ما يجعل النقد منهم أكثر إيلاماً، لأنه صادق ولم تشوبه شائبة من تنميق أو تجميل للحديث، وهذا أيضاً ما يجعل إعجابهم واقعياً خالصاً جالباً للسعادة. فكيف بطفلة صغيرة تطلب والدتها بإصرار بأن تملك شيئاً كنت تفكر بالتخلص منه؟ أليست لفتة تلامس القلب وتجعلنا نعيد التفكير مراراً فيما قد يشككنا بذواتنا؟
لما كنت طفلة صغيرة بعمر 8 سنوات، كنت أحب الوقوف أمام المرآة والنظر إلى ابتسامتي.
هذه منى المضيبري، خريجة جامعة الأميرة نورة، معلمة رياض أطفال، مقدمة برامج وأنشطة للطفل، ومهتمة بالعمل التطوعي.
كنت أرى الأشياء بمنظور إيجابي ولون وردي. في يوم ما قررت وضع ضلاء الأظافر على أظافري، لاحظت وجود شيء غريب، بقع بيضاء تشبه الغيوم إلى حد ما على أصابع يدي. ذهبت إلى أمي وسألتها، هل من الممكن يا أمي أن تسقط الغيوم على جلدي؟ ابتسمت أمي وقالت، هذا لن يحدث، ولكن من الممكن أن تمتلكين قطعة غيمة خاصة بك. بدأت تلك الغيوم بالتجمع والانتشار حول أجزاء من جسمي. بدأت أمي تقلق من تلك الغيوم وقررت أن نذهب إلى الطبيب للكشف عنها. بعدها أخبرنا الطبيب أنني مصابة بالبهاق، وفقد تغير في لون الجلد وقد يستمر معي طويلا. بعد الحديث مع الطبيب شعرت بالاطمئنان حول تلك الغيوب. بعدها أخبرتني أمي أنه يجب علي أن أتقبل شكلي الجديد وأن لا أنزعج من سؤال الآخرين لي عن تلك الغيوم، بل يجب علي الإجابة على أسئلتهم وتقبلها بكل ثقة، وأن لا أخاف من نظراتهم لي. ولله الحمد كنت في مجتمع متقبل لي وداعم من العائلة والمدرسة والأصدقاء. بدأت مرحلة العلاج الموضعي بالكريمات، ولكنها لم تكن ذات نتائج إيجابية. كنت أشعر بصعوبة وضع الكريم على الجلد والوقوف بالشمس لدقائق.
قد يصاحب البهاق أحياناً بنسب غير معروفة أمراض أخرى أيضاً لها علاقة في الخلل في المناعة الذاتية، منها كسل الغدة الدرقية، الثعلبة أي وجود بقع خالية من الشعر تماماً في الجسم أو في الرأس، فقر الدم بسبب نقص فيتامين B12، ونادراً جداً قصور في الغدة الكظرية.
كوني معلمة رياض أطفال لا يخلو يومي أبداً من المواقف اللطيفة والطريفة. كانت عندي طفلة في المدرسة اسمها غادة، كانت جداً هادية وخجولة، وكانت دائماً تحب تجلس بجانبي وتمسك يدي، وفي كل مرة تمسك فيها يدي تقولي معلمة مرة حلوة الحنة اللي بيدك، بقول الماما تسوي نفسها. كنت أبتسم، ما كنت أعرف إيش أقول لها وكيف أوصل لها المعلومة الصحيحة. تكرر هالموقف أكثر من مرة. وصلني مرة اتصال من أم غادة وكانت تشكرني كمعلمة على تعاملي وحب طفلتها لي، وقالت إذا ممكن أسألك أستاذة منى عن اسم المكان اللي تسوين فيه نقش الحنة، لأن غادة دائما تطلب مني أسوي لها نفس نقش الحنة اللي بيدك. ضحكت، ما كنت أعرف إيش أقول لها ولا كيف أرد عليها. قلت لها إذا ممكن تزورينا بكرة ونتكلم في هالموضوع. حضرت أم غادة وطلبت من غادة تكون معنا، وقلت لها يا حبيبتي يا غادة، هذا اللي بيدي مو حنة، هذا بهاق، الله سبحانه وتعالى قدر لي أني أكون مصابة فيه، وهو فقط تغير في لون الجلد، صرت أمتلك لونين بدلا من لون واحد، وهو أبدا لا يؤذيني ولا يعدي، وأبدا ما كان لي عائق أني أكون معلمة لك وأني أتعلم من أجلك. ابتسمت غادة وقالت بس هو جميل يا معلمة، يشبه مرة نقش الحنة.
مرض البهاق لا يقتصر أثره على الجلد فقط، وممكن يترك بصمة على نفسية المصاب.
هذه الدكتورة آمنة الحميري، استشارية طب نفسي في مستشفى الملك فهد الجامعي.
لحسن الحظ أغلب المصابين لا يعانون من اضطرابات نفسية شديدة، ولكن البعض يعاني من آثار أو مضاعفات نفسية مثل تدني مستوى الثقة بالنفس وتقدير الذات، العزلة الاجتماعية، زيادة في أعراض القلق خاصة الرهاب الاجتماعي، ظهور أعراض اكتئاب مثل الإحساس الدائم بالحزن، انعدام الشغف، وسيطرة التفكير السلبي على نظرة الإنسان للحياة.
أحد مؤثرين وسائل التواصل الاجتماعي قال لنا عن قصة أخطر سلاح. قال لنا إن هذا السلاح وجد مع الإنسان ما اقتناه. هذا السلاح هو لسانك، وطلقاته هي كلماتك اللي تختارها، كلماتك اللي أدت إن طفل مصاب بالبهاق عمره 13 سنة يدخل العناية المركزة. كلماتك هي اللي خلت شاب يتمنع عن لبس الكم القصير عشان ما يحرج من منظره. هذا المؤثر هو الأستاذ عبد الله السبع. استمد الطاقة من كل ما واجهه من مواقف وقرر يحولها بتأثيره إلى بداية لنهاية مشكلة، بداية لوعي مجتمعي.
فكنت ألبس لبس طويل عساس أنه ما أتحرج من مقابلة الناس. قالت بكرة الصباح أنت عندي على المكتب وتجيني بكم قصير. قلت لها أنا ما عندي كم قصير. قالت لي دبر عمرك. طلعت وصلت، عطتني عقد جديد. الراتب كان فيه 6500 ريال، لكن بشرط أني أداوم بكم قصير. في نفس اليوم كنت رايح المستشفى أعالج، طلع طفل عمره 13 سنة سلم علي، ابتسم، مشى. الممرضة جت سلمت علي قالت لي ليه ابتسم؟ الطفل هذا كان موجود في العناية المركزة قبل أسبوعين لأنه حاول ينتحر بسبب مرض البهاق، بسبب نظرات الناس اللي حوله وبسبب لسان الناس اللي حوله. أنا صدمت وأيقنت إنه كلام الدكتورة عزيزة.
من المهم جدا تنمية مهارات التكيف مع الضغوط بأنواعها، مثل ممارسة الرياضة، تعلم التأمل، ومهارات الاسترخاء، التحدث، وتنمية مهارات التعبير عن الصعوبات التي يواجهها الإنسان في حياته. وفي حالة وجود أعراض نفسية شديدة، أنصح الشخص المصاب بطلب المساعدة من المختصين، حيث تتوفر أنواع كثيرة جدا من العلاج النفسي التي أثبتت فعاليتها، مثل العلاج السلوكي المعرفي، وأحياناً قد يحتاج الإنسان لتناول أدوية مضادة للقلق والاكتئاب في حالة وجود أعراض نفسية شديدة أو عدم وجود استجابة كافية للعلاج النفسي.
غيوم منى تعبت من شتاتها ذات يوم، فقررت أن تجتمع بدلاً من محاولاتها العديدة في الانسحاب لكي تقضي على ذاك الشتات. تجمعت وأصبحت بقعة ضوء ساطعة تنير الدرب لنفسها وتنير فكر الآخرين بأن الشعلة لذلك الضوء هي حب للذات، تكيف وتقبل.
أثناء مسيرتي الدراسية كانت عائلتي داعم ومشجع لي كبير. كانت أمي تخبرني دائما أن التقبل جزء كبير من العلاج. لطالما كان شعوري بالتقبل هو الحل الآمن للبهاق، خصوصا أنني أمتلك شخصية اجتماعية ولدي العديد من الأصدقاء كانوا أيضا داعمين ومشجعين لي. لم يكن يوما ما عائقا لي ولله الحمد. تغيرت خطة علاجي من العلاج الموضعي إلى العلاج بأشعة الناروباند. واجهت فيها العديد من الصعوبات من ناحية بعد المستشفى عن المنزل، ومن صعوبة الطقس، وأيضا من حرارة الأشعة. كان لها أثر كبير على جلدي ونفسيتي من الداخل. لم أكن متقبل الأشعة الناروباند، فقد كانت تلبية لرغبة أمي وأبي، ومع ذلك كنت ولا زلت مستمرة على العلاج. بعد 3 سنوات من العلاج أخبرني الطبيب أنني أحتاج فترة راحة للجلد وبعدها أعود مرة أخرى. تم قبولي في الجامعة. كانت الجامعة بالنسبة لي هي مكان الالتقاء بأكبر عدد ممكن من الأشخاص من حيث الأعمار والأشكال. رأيت فيها الكثير من الاختلافات. كانت تزورني العديد من التساؤلات والمشاعر حول تقبل الوضع قدر الإمكان والابتعاد عن العلاج الموضعي وأشعة الناروبان، لأنني لم أرى نتائج مشجعة للاستمرار. في يوم ما استيقظت في الصباح ووقفت كالعادة أمام المرآة. قررت هنا أن أجرب نوعا آخر من العلاج وأن لا أستسلم أبدا. بعد تخرجي من الجامعة بدأت مرحلة العلاج بتوحيد اللون. كانت مرحلة صعبة لكنها كانت ذات نتائج إيجابية ومشجع للاستمرار. وأخيرا شيئا فشيئا بدأت غيومي تتداخل وتتجانس مع بعضها البعض حتى أصبحت بقعة ضوء على كامل جلدي.
يتم اختيار العلاج المناسب للمريض بناء على التاريخ الطبي للمريض، عمر المريض، ومدى انتشار البهاق. يختار الطبيب العلاج بناء على ما ذكر سابقا. من أهم العلاجات هي الكريمات التي تحتوي على مادة الكورتيكوستيرويد، الكريمات المضادة لمادة الكالسينيورين، السورالين الموضعي مع التعرض للشمس، العلاج بالأشعة الفوق البنفسجية، العلاج باستخدام ليزر إكزايمر، بعض مثبطات المناعة، وزراعة الخلايا الصبغية. يكون للمصاب خيار توحيد اللون إذا كانت الاستجابة ضعيفة للعلاج وكان البهاق يغطي تقريباً 80% من جلد المريض.
التأثير النفسي لا ينحصر على اكتئاب أو عزلة حسب ما يعتقده الأغلب. من المحتمل أن مرضك ينتج اختلافاً في عادات يومك، في سلوكك، أو في مزاجك. وتأثير أي مرض ما قد يؤثر في جوانب أبعد من أن تكون نفسية أو عضوية فقط.
يجب على الطبيب أو المعالج تقييم أثر البهاق على الجانب النفسي، وذلك بمعرفة التغييرات الطارئة على المزاج العام للإنسان، نمط النوم، النمط الغذائي، ووجود أعراض جسدية قد تدل على التوتر والقلق. من المهم أيضا تقييم أثر البهاق على جودة حياة المريض، وذلك بتقييم التغييرات الطارئة على الأداء العام للإنسان، مثلا الأداء الدراسي إذا كان الشخص طالب، الأداء الوظيفي إذا كان موظف، قيام بالمسؤوليات المتوقعة سواء كان والد أو زوج، الاهتمام بالصحة والنظافة الشخصية والعلاقات الاجتماعية.
مرضى البهاق حماية بشرتهم باستمرار من الشمس، حيث أن بشرتهم معرضة للحروق أكثر من غيرهم. أيضا على مرضى البهاق تجنب استعمال أي علاجات أو خلطات غير مرخصة طبيا، والابتعاد عن اختيار أي علاج اعتمادا على تجارب الغير. على مريض البهاق أن يناقش العلاج مع طبيبه مباشرة، ويبتعد عن وصف أي علاجات لنفسه بدون مراجعة طبيب جلدية. على مرضى أيضا البهاق المحافظة على الاستقرار النفسي، حيث أن عدم الاستقرار النفسي قد يسبب بطء في الاستجابة للعلاج.
أدركت أخيرا بعد طول السنوات التي أمضيتها في العلاج أن الخطوة الأولى لعلاج أي مرض هي التقبل فقط. رسالتي لكل الأصدقاء المصابين بالبهاق، التقبل هو الخطوة الأولى للعلاج. تقبلك الداخلي لذاتك ينعكس على الآخرين. البهاق أبدا ليس عائق لنا.
ختاما، مطبات الحياة عديدة، نظرة الآخرين وآرائهم قد تشكل مطبا منها، ولكن أنت قادر وأنت وحدك تستطيع بأن تحول هذه المطبات إلى طريق مستقيم تواصل السير عليه حتى تصل إلى مبتغاك، تحولها بإيمانك بالله، بحب ذاتك، بثقتك بأنك في محطة ما قد تحتاج من يعاونك في المسير، فاطلب المساعدة متى احتجت. مزمن يتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وهنا ننتهي، انتظرونا في الحلقات الجاية.
إذا عجبتك الحلقة لا تنسى تقيمنا على المنصة اللي تسمعنا منها، وتتابعنا على منصات التواصل الاجتماعي اللي موجودة في وصف الحلقة. والكل مصاب، تذكر أن ساحة مزمن فاتحة أبوابها لكم وترحب فيكم، فأنتم أساسنا.